بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. وصل الكلام إلى الطائفة الثالثة. الطائفة الثالثة من الطوائف التي تدل على التي استدل بها لحجية خبر الواحد هي الطائفة التي ورد الأمر فيها لبعض الرواة من قبل الأئمة عليهم السلام بنقل بعض المطالب لبعض النكات لبعض المعاني. مثلا ما ورد في كتاب الكافي الذي رواه بسند طويل عن أبان بن تغلب عن أبي عبد الله بن تغلب عن أبي عبد الله عليه السلام قال له: يا أبان، إذا قدمت الكوفة فروي هذا الحديث. من هو ما هو هذا الحديث؟ هذا من شهد أن لا إله إلا الله مخلصا وجبت له الجنة عليكم السلام. قال: قلت له: إنه يأتيني من كل صنف من الأصناف، أفأروي لهم هذا الحديث؟ وين سجون يمي؟ ياهو اللي يجي يمي؟ قال: نعم يا أبان، إنه إذا كان يوم القيامة وجمع الله الأولين والآخرين فتسلب لا إله إلا الله منهم إلا من كان على هذا الأمر. فهذا أمر من الإمام عليه السلام لأبان بأن يروي هذا الحديث عليكم السلام. وهذا يعني أن خبر، وهذا يدل على أن خبر الواحد حجة، إذ لو لم يكن خبر الواحد حجة فأي فائدة أن يأمر الإمام عليه السلام أبان أن ينقل هذا المعنى والمفاد لأهل الكوفة. أو في رواية أخرى عن جميل، عن جميل عن أبي عبد الله، هذا هو جميل بن دراج، قال: سمعته يقول: إن مما خص الله به المؤمن أن يعرفه بر إخوانه به وإن قل، وليس البر بالكثرة. هذا حديث، هذا حديث ومضمون، هناك مضمون أفاده عليه السلام الإمام الصادق عليه السلام لجميل أمام الجميل. هذا المضمون قال بعد ذلك، بعد أن أتم بها تتم الرواية لم ينقلها جميل، إلى أن قال، فقال ثم قال: يا جميل، اروي هذا الحديث. إلى أن قال هذا، لا جميل راويه لكن صاحب الوسائل مقاطعها. مهم، ثم قال: يا جميل، أروي هذا الحديث لإخوانك فإنه ترغيب في البر. هذا حث على المعروف وعلى البر. الإمام عليه السلام يقول أروي، لا معنى لأروي إلا أن خبر الواحد حجة. إذا مو حجة ما هي فائدة الأمر بالرواية؟ لا فائدة للأمر بالرواية. قال رضوان الله عليه: الطائفة الثالثة ما دل على الأمر بنقل بعض النكات والمضامين من قبيل قول أبي عبد الله عليه السلام، هاي في رواية أبان بن تغلب: يا أبان، إذا قدمت الكوفة فروي هذا الحديث. قريت لكم النص. والصحيح أن الأمر بالنقل، أنا ناقلة من الكافي في طبعة الأجزاء الثمانية جزء 2 صفحة 520، الرواية الثانية اللي قريتها الوسائل جزء 27 صفحة 88. والصحيح أن الأمر، والصحيح أن الأمر بالنقل. الاستدلال بهذه الرواية على حجية خبر الواحد يحتاج إلى وجود ملازمة بين الأمر بنقل هذه المضامين وبين الحجية التعبدية لخبر الواحد. لابد أن تكون هناك ملازمة. إذا كان هناك أمر من المعصوم بالرواية والنقل يلازم ذلك، يساوق ذلك أن خبر الواحد حج، والحال هكذا ملازمة ومساوقة لا توجد، فإنه من المحتمل أن خبر الواحد كما يوجب بلي نعم كما يوجب الظن يوجب الوثوق والإطمئنان وقد يوجب العلم، فمن المحتمل أن الإمام عليه السلام عندما أمره بالنقل كان يقصد أن خبرك لأصحابك قد يوجب الوثوق لديهم بما تنقله له، فمن حصل له الوثوق كان خبرك حجة عليه، كان خبرك حجة عليه. إذن الإمام عليه السلام لا يريد أن يقول أنك إذا نقلت الخبر لإخوانك فإنه حج عليهم مطلقا وإن أوجب الظن فقط، لا، وإنما هو عليه السلام يقول أنك عندما تنقل الخبر لإخوانك هذا قد يوجب علما وقد يوجب إطمئنانا ووثوقا عند بعضهم وقد يوجب ظنا، فمن حصل له العلم ومن حصل له الوثوق والإطمئنان كان نقلك حجة من باب العلم والإطمئنان، وأما من حصل له الظن فلا يجب عليه أن يعمل بما تخبره أنت به، فلا ملازمة بين الأمر بالرواية بالنقل وبين الحجية التعبدية للخبر ولزوم الأخذ به ومقبولية الخبر. بل لا يوجب قطعا، لكن لو أوجب القطع وإن كان ذلك قطعا ذاتيا، لكن لو أوجب قطعا عند بعض كان البعض يحسن الظن بجميل إلى هذه الدرجة أو بأبان بن تغلب إلى هذه الدرجة مما يؤدي إلى حصول العلم عنده، هذا علم قد يكون علما إذا أوجب الإطمئنان هذا أمر عقلائي، إذا أوجب العلم قد يكون علما وقطعا ذاتي مو موضوعي، لكن مو مشكلة عندما يحصل الظن عندما يحصل القطع أيا كان يكون حجة. وين بلي يعني يقول ميس خارجا مرات مو خبر الثقة، إذا ثقة ممدوح جدا وجليل القدر ويجي يقول له إذا حلم بعض الناس يقطعون، أما لو إجاك عالم من العلماء الآن ونقل لك حادثة هو شايف مرجع من المراجع قاعد يمه ونقل لك حادثة زين حادثة طبيعية، ولا كان كنت في النجف في العهد السيد الخوئي مثلا وفي ذاك العهد صارت أمامي حادثة فلانية تقطع، وين من الناس يقطعون وإن كان هذا في نفسه مو موجب للقطع، لكن منزلة الشخص هذا مو قد توجب القطع عند بعض الناس عند كثير من الناس، أما عقلا لا مو لازم. فتلاحظون فلو مو من حقي أن أقطع وقطعت هذا قطع ذاتي، والقطع الذاتي كالقطع الموضوعي يكون حجة، فإذا لا ملازمة لا دلالة في هذه الطائفة على الحجية. والصحيح أن الأمر هاي المناقشة مالت المصنف، والصحيح أن الأمر بالنقل يكفي في وجاهته احتمال تمامية الحجة. كيف تمامية الحجة؟ بذلك بحصول الوثوق لدى السامعين، بذلك يعني بالنقل، بنفس النقل الذي سوف يفعله يقدم عليه جميل أو أبان ابن تغلب، بحصول الوثوق هذه الحجة تتم. تمامية الحجة كيف تتم؟ بحصول الوثوق لدى السامعين. الوثوق هنا بمعنى الإطمئنان، والإطمئنان حجة عقلائية، قد أيضا يلزم العلم هذا هم كافي، ولا يتوقف على افتراض الحجية، ولا يتوقف على افتراض الحجية التعبدية، لأنه الوثوق لا يحتاج إلى تعبد، الإطمئنان لا يحتاج إلى تعبد. الطائفة الرابعة، ما دل على انتفاع السامع بالرواية، على أن انتفاع السامع بالرواية قد يكون أكثر من انتفاع الراوي في هذه الرواية التي رواها ابن أبي يعفور سندها صحيح عن أبي عبد الله عليه السلام أن رسول الله صلى الله عليه وآله خطب الناس في مسجد الخيف فقال: نظر الله عبدا سمع مقالتي فوعاها، وحفظها وبلغها من لم يسمعها. هذا دعاء من الإمام عليه السلام للشخص الذي يسمع فيفهم ويحفظ وينقل يعني ويروي. وبلغها من لم يسمعها، لماذا؟ فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. يعني انقلوا هذه الرواية، لأنه قد تنقلونها إلى الأجيال اللاحقة، إلى الجيل اللاحق أو الأجيال اللاحقة، فينتفعون منها. وهذا يعني أن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله افترض مقدمة كأصل موضوعي أن الخبر حجة، وإلا هذا الذي ينقل إليه الخبر كيف يستفيد من الخبر ويكون أفقه من السابق من الناقد لو لم يكن الخبر حجة؟ لا معنى لأن يستفيد من الخبر ويكون أفقه من السابق بهذا من خلال هذا الخبر. إذن لابد أن يكون الخبر حجة لكي يكون اللاحق أفقه من لكي يمكن أن يكون اللاحق أفقه من السابق. هذه هي الطائفة الرابعة عليكم السلام ورحمة الله. المصنف قدس سره يقول هذه الرواية لا تتحدث عن حجية تعبدية للخبر، وإنما تتحدث عن أنه قد يكون الناقل إذا لوحظ، قد يكون الناقل مجرد راوي، وقد يكون الذي نقل إليه الخبر مو فقط سامع وإنما فاهم ومدرك للمعاني العميقة الموجودة في الرواية. إذن هذه الرواية تدعو إلى التأمل في الروايات في الأخبار. قوله صلى الله عليه وآله يدعو إلى نقل هذه الأخبار، لأنه هناك من يدقق في هذه الأخبار ويتأمل في هذه الأخبار، يفهم هذه الأخبار أفضل ممن سمعها بنحو مباشر. إذن هذه حاثة على التأمل، على النقل لأجل التأمل، وهذا لا يلزم منه الحجية التعبدية، فإن الحجية التعبدية معناها أنه سواء حصل الظن أو حصل الوثوق أو حصل العلم، فإن اللاحق سوف يأخذ بالرواية ويدقق فيها، وهذا مو معلوم، فإنه يكفي في وجاهة هذه الرواية، يكفي في صحة هذه الرواية وفيما افترضه هو صلى الله عليه وآله، أن يحصل لدى السامع وثوق بما يرويه له المخبر. إذا حصل وثوق فإنني أدقق في الرواية، عندما أدقق أكون أفضل فهما للرواية ممن نقل لي نفس الرواية. فإذا لا مساوقة ولا مساواة بين هذه الرواية، بين مفادها وبين الحجية التعبدية. نعم شيخ. أصلا عندنا روايات، عندنا بعض الروايات أصلا تجيز بشكل واضح النقل بالمعنى، تدرون كيف يعني؟ أي نعم، إحنا شنو نبني؟ نحتاج إلى أمرين، نحتاج إلى أن ينقل لنا هذا الراوي اللي سمع الكلام من الإمام عليه السلام، أن ينقل لنا نفس عبائر الإمام، تمام، هذا أمر. عند أمر ثاني يمكن هو أن له الخيار فيه، والإمام أجازه في بعض الروايات، أن ينقل لنا المعنى والمضمون، ولكن أن يحافظ على تمام ما له دخل في فهم ذلك المعنى، يعني ما استظهره هو ينقله لي، والإمام أجاز. عندنا روايات أجاز الإمام عليه السلام بصريح العبارة أنه ما يخالف، انقل بالمعنى، ما يخالف انقل بالمضمون، ما بهم مشكلة، مع الأسف أنا ما جايبة على كلها، لأن هذه هي واحدة من الطوائف التي استدل بها على حجية خبر الواحد، تلاحظون كيف؟ لكن المصنف ما ذكر النقل بالمعنى، تلاحظ كيف؟ فإذا هل يوجد معنى أو قرينة أو شيء آخر في المضمون لم ينقله الراوي لنا، أصالة عدم، أصالة الوثاقة، أصالة الحجية، هي تنفي هذا الاحتمال. هذا الاحتمال موجود لكنه منفي، إما منفي شرعيا تعبديا أو منفي عقلائيا، ولازم هم نرجع من خلال العقلاء إلى التعبد الشرعي. فهذا منفي، هذا الاحتمال قائم، لكن هذا الاحتمال منفي بأصال بالسيرة العقلائية أو بالتعبد الشرعي من خلال الروايات. لاحظون كيف هذا الأساس. الطائفة الرابعة ما دل على انتفاع أن انتفاع السامعي بالرواية قد يكون أكثر من انتفاع الراوي بالرواية. إذا ما كان الخبر نقله حجة، كيف يكون المنقول إلى أفقه في الرواية؟ لن ينتفع بها، فانتفاعه بها فرع حجيتها. ونلاحظ أن هذه الطائفة ليست في مقام بيان أن النقل يثبت المنقول للسامع تعبدا. يعني الأفقهية التي تحدث عنها الإمام عليه السلام لا على أساس النقل، وإنما على أساس المعنى. ولو كان الثبوت ثبوت الرواية هي مدار نظر الإمام، لكان الراوي المباشر دائما أفقه. إذا فقط الثبوت ثبوت الرواية لدى الشخص هي مدار الأفقهية، فالسامع المباشر أفقه دائما من غيره. أن النقل يثبت المنقول للسامع تعبدا، لا، ليس الإمام في هذا المقام. وإلا لو كان الإمام يتحدث عن لما قال أفقه، يعني عندما يثبت المنقول للشخص اللاحق، لكان الناقل دائما من هذه الناحية أفضل حالا من السامع. لأن الثبوت ليش أفضل حال؟ لأن الثبوت لديه وجداني، لأنه سمع الخبر من فم الإمام عليه السلام. فإذا ثبوت الرواية عنده أمر وجداني، فيكون أفقه لو كان المدار هو ثبوت نفس الرواية. إذا الإمام ليس في مقام بيان الأفقهية من حيث ثبوت الرواية، وإنما هي بعد افتراض ثبوت المنقول. هذه الرواية عندما تثبت للشخص اللاحق الجيل القادم، تريد أن توضح أن المهم ليس حفظ الألفاظ، بل إدراك المعاني واستيعابها. وفي ذلك قد يتفوق السامع على الناقل، لأن السامع قد السامع يعني اللاحق يفهم معاني ونكات دقيقة لم يلتفت إليها نفس الناقل المباشر، فلا ملازمة بينهما. أيضا الطائفة الخامسة ما دل على ذم الكذب عنهم عليه. إذا خبر الواحد مو حج، ماكو داعي. الإمام يحذر من الكذابين عليهم، ماكو داعي. خبر الواحد مو حج، أكو كذاب أو ماكو كذاب، خبر الواحد مو حج. فعندما يتصدى الإمام للنهي عن الكذب، عن الكذابين والاستماع إلى الكذابين والاحتياط في النقل و ذم الكذب عليهم، هذا معناه أن خبر الواحد حجة، ولذلك حذر من الكذب والكذابين عليه. إذا خبر الواحد مو حجة، ليش يحذر من الكذب؟ ماكو داعي. أي واحد يجي واحد شخص واحد ينقل لي الخبر، حينئذ ومو حجة. الحجة هو التواتر، الحجة هو القرائن القطعية. وفي هذا المقام أصلا لا داعي لأن يحذر الإمام من الكذب، لأنه خبر إذا حصل القطع عندي بالتواتر أو بالقرائن، أنا راح أخذ بالخبر. حذرني الإمام من الكذب أو لم يحذرني من الكذب، لأن القطع حجة. أما لو كان الخبر خبر واحد، حينئذ إذا مو حجة ماكو داعي الإمام يحذرني من الكذب والكذاب، أصلا الخبر الواحد ما يؤخذ به، يؤخذ به الخبر القطعي فقط. إذن حتى يكون أكو مجال ومعنى لأن يحذر الإمام من الكذب، أن يكون خبر الواحد حجة. قال الطائفة التاسعة ما دل على ذم الكذب عليهم والتحذير من الكذابين عليهم. تقريب الاستدلال، فإنه لو لم يكن خبر الواحد مقبولا، لم يكن حجة، لما كان هناك أثر للكذب ليستحق التحذير، لأنه هو الكذب إما الخبر المنقول، إما يكون قطعي الصدور تواتر أو القرائن فيؤخذ به، فيؤخذ به حتى لو حذر الإمام من الكذب، لأنه قطعي بعد حجة، القطع حجة، لا مجال لعدم حجية القطع أبدا. وإذا كان واحد حينئذ خبر الواحد مو حجة، بعد ماكو داعي هم يحذرني من الكذب، إذن خبر الثقة حجة بمقتضى هذه الرواية ليستحق التحذير. المصنف يقول هاي الرواية هم متامة في الدلالة على حجية خبر الواحد، متامة، وذلك لأنه قد يكون خبر الواحد مو حجة ومع ذلك قد يؤدي إلى الوثوق، قد يؤدي إلى الاطمئنان. الإمام عليه السلام حذر من الكذب والكذابين، يعني قال ديروا بالكم، دققوا، ترى مو كل الروايات اللي تجيكم لازم تاخذون بها، دققوا. هذا الأمر بالتدقيق والحذر من الأشخاص الكذابين، هذا يعني أنه لن أثق ولن أطمئن إلا بعد حصافة الرأي، بعد التدقيق والنظر. فالإمام إنما يحذر من الكذابين لأنه في بعض الأحيان يحصل الوثوق والإطمئنان من خبر كاذب، فالإمام حذرني لكي يحول بيني وبين الوثوق والإطمئنان. يعني حينما يحذرني الإمام، قبل تحذير الإمام قد درجة الوثوق بمرتبة معينة، قد يصير عندي وثوق بروايات كاذبة عددها 1000 رواية. عندما يحذرني الإمام عندما قام بالتحذير، هذه الروايات أوجدت ظاهرة في عند علمائنا، ظاهرة الغربلة للأحاد، هذه الروايات من النبي الأكرم ومن المعصومين، جعلت العلماء يغربلون الأحاديث غربلة بعد غربلة، حذرا من وجود المدلسين والكذابين المرتبطين بالدائرة الخاصة، في دائرة علمائنا، يعني بين حاشية، بين قريب، بين شخص يأخذ لكتاب لأن ظاهره الثقة فيدلس فيه، جرت عمليات غربلة جعلت عملية الوثوق بالروايات الكاذبة من 1000 إلى 100، 100 بعد يصير أكو وثوق، وهذا مما يكون مجال للمعصوم عليه السلام أن ينهى أو يأمر بالحذر من الكذب. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، إحنا مو بس دائرة الأحكام، إحنا عندنا دائرة أخرى مهمة جدا، دائرة العقيدة. في دائرة العقيدة الكذب حتى وإن لم يوجب وثوقا قد يوجب احتمالا، قد يوجد شكا، رواية مكذوبة، توجد لديك شك في صفات الله، توجد لديك شك في باب التوحيد، قد توجب لديك شك في عصمة الإمام، قد توجد لديك شك في قضية مرتبطة بالمعاد. المهم دائرة العقائد الرواية المكذوبة وإن لم توجب وثوقا واطمئنانا، يعني أوجدت شكا واحتمالا لدى السامع المنقول إليه، هذه خطرة، خطرة لارتباطها بالعقيدة. ولذلك الإمام عليه، فإذا خبر الواحد مو حجة، ولكن الإمام تصدى، لو افترضنا أنه مو حجة، خبر الواحد مو حجة حتى لو لم يكن حجة تعبدا، لكن الإمام لابد له أن يتصدى ويقول يا بدي دير بالكم من الكذابين، لأن دائرة مهمة في دائرة الدين الكذب الذي يؤدي إلى الاحتمال فيها خطر على تلك الدائرة. ها بلي الطائفة الخامسة لا ماكو شيء، شوفوا لاحظوا، بس لعن الله الكذابين، اللي يتقول علينا فليتبوأ مقعده من النار، من هالقبيل الروايات ما بيها ثقة، لا أبدا،
ترى الكذاب علينا اللي يكذب ولو حديث واحد فليتبوأ مقعده من النار هكذا فقط. فاحنا شنو معناها لما يحذرنا من الكذب؟ يعني خبر الواحد يحج، هذا معناه. اذا لا بهذا المقدار هسه الثقه عادل غير شيء، ذاك شيء اخر. اذا هناك مقدار مسلم وهو انه خبر يرويه لنا الواحد هسه الثقه العادل مدري شنو، هذاك الخبر حجه. هذا المقدار اللي نستفيده من هذه الروايات، ما دل على ذم الكذب عليهم والتحذير من الكذابين عليهم، فإنه لو لم يكن تقريب الاستدلال خبر الواحد مقبولا وحجة لما كان هناك أثر للكذب ليستحق التحذير. والصحيح المناقشة أن أولا أن الكذب كثيرا ما يوجب اقتناع السامع خطأ، يؤدي إلى وثوقه، يؤدي إلى اطمئنانه خطأ من السامع، لكن يؤدي إلى وثوقه واطمئنانه مع أنه كذب. عبالة هذا ثقة وهو كذاب. هذا الأول. المناقشة الثانية، فإذا كان يوجب اقتناع السامع، إذن على الإمام أن يتصدى. صحيح خبر الواحد مو ثقة، عفوا مو حجة، لكن على الإمام عليه أن يتصدى ليحول دون حصول الوثوق والاطمئنان عند كثير من الناس. الجواب الثاني، وإذا افترضنا في مجال العقائد وأصول الدين، وإذا افترض الكذب في مجال العقائد وأصول الدين كفى في خطره مجرد إيجاد الاحتمال والظن، مجرد الاحتمال والشك، مجرد حصول الظن، فإنه يغير من معادلة القناعة في باب أصول الدين. يعني ذاك اليقين اللي هو أمر لا بد منه في أصول الدين، عندما تجين الروايات فإن ذاك اليقين سوف يتزلزل. هذا خطر. فاهتمام الأئمة بالتحذير من الكاذب لا يتوقف إذن على افتراض الحجية التعبدية. الطائفة السادسة، ما ورد في الإرجاع إلى آحاد من أصحاب الأئمة بدون إعطاء ضابطة كلية للإرجاع، أسماء معينة الإمام أرجع إليها مثل زرارة، لكن ما قال لأنه ثقة أو الثقة أبدا، وإنما مباشرة أرجع إلى زرارة. هذا يدل على حجية خبر الواحد. شوفوا هذه الرواية التي يرويها صاحب الوسائل في الجزء 27 صفحة 143 عن محمد بن قولويه إلى عن المفضل بن عمر أن أبا عبد الله عليه السلام قال للفيض بن المختار في حديث، فإذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس، وأومأ إلى رجل من أصحابه. ما عرفهم الفيض، ما عرفه، فسألت أصحابنا عنه فقالوا زرارة بن أعين. بعد الشيخ النوري في المستدرك يقول عندي نهاية الشيخ بخط أبي المحاسن، نهاية الشيخ الطوسي بخط أبي المحاسن ابن إبراهيم ابن الحسين ابن بابويه، إلى يتحدث إلى وفي آخر المجلد الأول منها رسالة من الصاحب بخطه أيضا عن أحوال عبد العظيم الحسن المدفون بالري، أولها قال الصاحب رحمة الله عليه سألت عن نسب عبد العظيم الحسن المدفون بالشجرة، صاحب المشهد قدس الله روحه، سألت عن نسبه وحاله واعتقاده وقدر علمه وزهده، إلى أن قال وصف علمه، روى أبو تراب الروياني قال سمعت أبا حماد الرازي هذا المقدار يقول دخلت على علي بن محمد عليه السلام الإمام الهادي بسر من رأى، فسألته عن أشياء من الحلال والحرام فأجابني فيها، فلما ودعته قال لي يا حماد إذا أشكل عليك شيء من أمر دينك بناحيتك فسل عنه عبد العظيم ابن عبد الله الحسني واقرأه مني السلام. إرجاع من الإمام إلى عبد العظيم الحسني. لم يرد في كلام الإمام لا في رواية زرارة ولا في رواية عبد العظيم الحسني، تلاحظون كده لم يرد،
ولا في سؤال السائل أيضا لم يرد تعبير عن الوثاقة، وهذا يدل على أن خبر الواحد حجة. إيه يعني ليش أرجع لزرارة؟ شوف زرارة قوله، قول زرارة لا يوجب العلم لدى الفيض. الفيض لما قال الإمام عليه السلام عليك بهذا الجالس، زرارة أخو الفيض ما يحصل عند علم من خلال إخبار زرارة، كما أن أبل، كما أن كما أن حماد الرازي لا يحصل عند علم من خلال عبد العظيم، ومع ذلك الإمام أرجع إليه. هذا معناه حجية الخبر الواحد الذي لا يوجب علما ولا اطمئنانا. هذه هي الطائفة السادسة. المصنف رحمة الله عليه يقول هذا هم يدل على الحجية التعبدية لخبر الواحد. لماذا؟ الإمام بعلمه الشخصي كان يعلم أن زرارة لا يكذب ولا يخطأ في نقله، فأرجع الأشخاص إليه. هذا يثبت حجية خبر منه زرارة. قضية خارجية، أحسنتم، قضية خارجية شخصية، ولا يثبت حجية خبر الواحد عموما، يثبت حجية أخبار عبد العظيم الحسني رضوان الله عليه، ولا يثبت حجية خبر الواحد. والإشكال صحيح وفي محله. شوفوا العبارة: ما ورد في الإرجاع إلى أحد من أصحاب الأئمة بدون إعطاء ضابطة كلية للإرجاع. بهاي الطائفة، لأن عندنا طائفة أخرى أكو ضابطة كلية الوثاقة، هنا ماكو ضابطة كلية. تلاحظون يا إخوان، هنا أنا فقط الإرجاع إلى شخص معين من قبيل رواية المفضل، إرجاع الإمام الصادق عليه السلام الفيض إلى زرارة بقوله إذا أردت حديثنا فعليك بهذا الجالس، أو قول الإمام الهادي عليه السلام فاسأل عنه عبد العظيم ابن عبد الله الحسن وقرني السلام. خب، جواب المنصف: مناقشة المصنف وروايات الإرجاع التي هي من هذا القبيل اللي ما أعطانا الإمام فيها ضابطة كلية، لا السائل تحدث عن ضابطة ولا الإمام عليه السلام ذكر ضابطة، لما كانت غير متضمنة للضابطة الكلية فلا يمكن إثبات حجية خبر الثقة بها مطلقا حتى في حالة احتمال تعمد الكذب. لا يمكن إثبات حجية خبر الثقة حتى في الحالات التي أحتمل أن الراوي كذب فيها وأخطأ فيها، لا يحق لنا ذلك. ما نقدر نثبت الحجية، لا ملازمة بينهما. ليش؟ هذا نفي الملازمة. إذ من الممكن أن يكون إرجاع الإمام بنفسه معبرا عن عدم وجود كذب عند زرارة. هذا الاحتمال رفع الإمام في زرارة، رفع الكذب والخطأ عند زرارة، قال زرارة لا يكذب ولا يخطأ. ما نجي إحنا نثبت حجية خبر الثقة لشخص نحتمل فيه أنه يكذب. من الممكن أن يكون إرجاع الإمام بنفسه معبرا عن ثقته ويقينه بعدم تعمد الكذب من قبل زرارة وقبل عبد العظيم الحسني، ما دام إرجاعا شخصيا غير معلّ، اطلاع خاص عند المعصوم عليه السلام. أي رواية الإرجاع على نحوين: هذا إرجاع بذكر أسماء من دون ضابطة، وهي نستدل بها على حجية خبر الثقة، هذا واحد لا تنفع. وعندنا روايات الإرجاع مع الوثاقة، عندنا روايات الإرجاع على الوثاقة، وراح تجي أن دلالتها تامة، هذا وحدة. ومع ذلك فهذا يختلف عن مسألة الفتية، يختلف عن مسألة الفتية. إيه مسألتان مختلفتان، قد لا يكون خبر الواحد حجة بما أنه راوي، لكن إفتاء المفتي إذا استفدنا منها أن الإمام يتحدث عن الإفتاء أو عن ما يشمل الإفتاء، حينئذ يكون الإفتاء حجة. لاحظون كيف؟ إذا فقط إفتاء حجة. إذا قلنا ما يعم الإفتاء يعني خبر واحد هذا المقدار ما يثبت بخبر الواحد، إنما راح تجينا في الطائفة العاشرة أو التاسعة، العاشرة إن شاء الله تعالى.
قطعنا
قطعنا بعدم كذبه فراح يصير اطمئنان وهذا حج من باب الاطمئنان ما يفيدنا بلي هذا حج من باب الاطمئنان
يكون تفصيل عندنا خبر واحد مره مقبول مره ما مقبول
اي بلي لكن هذا ما يفيد ليش لان هنا مو الحجيه التعبديه للخبر المظنون هذا حج من باب الاطمئنان وهذا ما يفيد تلاحظون كيف بل ما ينفع الطائفة السابعة ما دل على دم من يطرح ما يسمعه الإمام عليه السلام هاي الرواية يقول ما يصير أخر كل شيء يجي إلى ذهنك ما تقبله ما يقبل ذهنك أنت ترفضه وقد تكفر من يقول من يقول به هذا ما يصير ما دل على دم من يطرح ما يسمعه من حديث بمجرد عدم قبول طبعه له من قبيل هذه الرواية هاي الرواية التي رواها أبي عبيدة الحذاء أبي عبيدة الحذاء شوف هذه الرواية قال سمعت أبا جعفر عليه السلام الرواية صحيحة السند يقول والله إن أحب أصحابي إلي من هو أورعهم وأفقههم وأكتمهم لحديثنا أورعهم أفقههم أكتمهم لحديثنا وإن أسوأهم عندي أسوأ أصحابي إلي من جماعتي من الدائرة هذه أسوأهم عندي حالا وأمقتهم بالنسبة إلي إذا سمع الحديث ينسب إلينا ويروى عنا فلم يقبله عقل ما يتقبله اشمأز منه وجحده وكفر من دان به وهو لا يدري لعل الحديث من عندنا خرج وإلينا أسند فيكون بذلك خارجا عن ولايتنا حينئذ ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الإمام يفترض أن خبر الواحد حجة يفترض أن خبر الواحد حجة وإلا إذا ما كان خبر الواحد حجة فإذا عندما تسمع الحديث أنت من أي شخص تسمع الحديث؟ ترفضه لا تأخذ به إنما ذم الإمام الشخص الذي يرفض الحديث لقناعاته الخاصة هذا مبني على أن الحديث حجة في طبعه خبر واحد حجة في نفسه ولذلك من يرفض الخبر الذي يكون حجة في نفسه لأجل ذوقه الخاص فإنه مذموم عند الإمام عليه السلام تلاحظون كيف؟ ولو لم يكن حجة خبر الواحد في نفسه وطبعه إذن لا داعي لأن يذم الإمام من يرفض الخبر بناء على ذوقه الخاص لأن الكل راح يرفضون الخبر لذوقه الخاص أو لغير ذوقه الخاص لأن خبر الواحد ليس بحجة قال إذ قد يقال تقريب الاستدلال لولا حجية الخبر لما استحق الطارح هذا الذم الجواب الإمام عليه السلام ينهى في هذه الرواية عن جعل المدار هو ذوق الإنسان هو لا يلحظ عملية يعني لا توجد ملازمة بين ما يذكره الإمام وبين حجية الخبر تعبد إذ قد يكون الخبر ليس بحج ومع ذلك لا يحق للإنسان أن يطرح كل ما لا يتناسب وينسجم مع ذائقته ومع منهجه في التفكير لا يحق له ذلك يعني قد يكون هذا الخبر موجبا للوثوق ولكن مع ذلك الإنسان يرفضه بذوقه الخاص وفي نهاية المطاف هذه الروايات إنما تريد أن تبين أن منهج التفكير يعني إذا كان الذوق الخاص عند الإنسان لا ينسجم مع الرواية لا يحق لأحد أن يرفض الرواية ولا يحق لأحد أن يكفر شخصا يدين بحجيتها لا يحق لأحد أن يفعل ذلك فهي تعلمنا طريقة معينة للتعامل مع المأثور والجواب وهذا لا يلزم منه حجية تعبدية والجواب أنه استحق الذم استحقاق الذم هل يعني الحجية التعبدية؟ لا أولا استحقاق الذنب منشأه الاعتماد
استحق الدم على الاعتماد على الذوق. والرأي في طرح الرواية بدون تتبع، يعني شنو تتبع؟ يعني بدون إعمال الموازين. هذا الاستحقاق الأول للدم. الاستحقاق الثاني للدم على التسرع بالنفي والإنكار. إذن الاستحقاق الأول للدم لطريقة معالجة الرواية، والاستحقاق الثاني للدم للنفي والإنكار، مع أن مجرد عدم الحجية لا يسوغ الإنكار والتفريق. يعني حتى لو فرضنا أن خبر الواحد ليس بحجة، فلا يحق لك مباشرة أن تنفي الروايات التي تأتيك عن خبر واحد، لا يحق لك ذلك. عليك أن تعرضها على موازين معينة، ولتكن ذلك القاعدة المعينة هي العرض على القرآن الكريم، لا بد من التحقيق، مع أن مجرد عدم الحجية لا يسوغ الإنكار والتفريق. يعني لو بنينا على عدم الحجية. الطائفة الثامنة ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بمخالفة الكتاب، بموافقة الكتاب ومخالفة العامة. مثلا ما رواه شيخنا الكليني، في هذه الرواية: اعرضوهما على كتاب الله عز وجل، فما وافق كتاب الله عز وجل فخذوه، وما خالف كتاب الله فردوه. هي تأمر بعرض المتعارضين على القرآن الكريم. معنى العرض حجية الروايتين معا، هذا معناه، لأنه معنى العرض أكو تعارض بين الروايتين، تعارض العلاج نروح للقرآن الكريم، نعرضهن على القرآن الكريم، ياهو اللي وافق القرآن ناخذه، وياهو خالف القرآن نتركه. هذا معنى حجيتهما معا، يعني مقتضي الحجية موجود فيهما معا، مقتضي الحجية موجود فيهما معا. يعني خبر الواحد حجة كقاعدة كلية، لأن التعارض فرع الحجية. إذا ماكو حجية ما أكو تعارض. كذلك في رواية عمر بن حنظلة، ورد فيها ما يلي: قال الحكم ما حكم به أعدل، فقلت فإنهما قال، إلى أن قال ينظر فما وافق حكمه من هذين الشخصين حكم الكتاب والسنة، وخالف العامة فيؤخذ به، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة. شو يعني هذا؟ يعني أن خبر الواحد حجة، لأنه عندما يفترض الإمام وجود تعارض، التعارض فرع الحجية، لابد يكونان حجتين معا فيتعارضان، حينئذ نعرضهما على الكتاب حتى نأخذ بأحدهما، أحدهما يبقى على حجيته. المصنف يقول هاي طائفة مع الأسف وش طائفة، لكنها مع ذلك لا تدل على حجية خبر الواحد، باعتبار من المحتمل أن الإمام عليه السلام يتحدث عن تلك الروايات التي لدينا علم أو وثوق بصدورها عن المعصوم عليه السلام. يعني روايتان من حيث السند موثوق بصدورهما، مطمئن بصدورهما. اجتني روايتان موثوق بصدورهما سندا، ولكن من حيث الدلالة ما تعارضتا دلالته. الإمام عليه السلام قال يا بقى رجعوا إلى القرآن الكريم، اعرضوا الدلالتين المتعارضتين على القرآن، ما وافق منهما القرآن خذوه، ما عارض القرآن اتركوه، ما وافق العامة اتركوه، ما خالف العامة خذوه. فإذن الإمام يتحدث عن خصوص التي هناك وثوق بصدورها. هذا الاحتمال بمجرد أن يجي فإن الاستدلال يبطل. قطعية أو الوثوق لا. الوثوق بالصدور يكفينا الاطمئنان. راح تقولون فتشي أنه هذه الرواية راح تختص بعدد قليل من الروايات، مجال تطبيقها، مو صحيح؟ تختص بعدد قليل. هذه عندنا يصح، لكن في تلك الأزمنة لا، الوثوق عادة موجودة في زمن المعصوم، الوثوق بالصدور قائم. بل يمكنها
هذا ما خص التفسير
اي ما يخالف، لكن هذا الاحتمال يخدش الاستدلال، يخدش الاطلاق، الاطلاق يصح ما موجود هذا الاطلاق. طبعا ارجع واقول ممكن اذا واحد يشوف ان الاطلاق تام في الروايه، ممكن ان تدخل هذه الروايات في ضمن دائرتي، بل تدخل فيها اذا استفدنا تماميه اطلاق، يمكن ان تدخل ويصبح عدد الروايات الداله على الحجيه كثير اكثر.
المشكله هذه الطوائف العشره،
نعم،
حتى
طبعا من دون هاي الثامنه، اذا اضفنا الثامنه يصير اكثر، يصير لا اكثر. ها الطوائف، الطوائف 15 طائفه، احنا عندنا 15 روايه تدل على حجيه خبر الواحد لكن ما بها تواتر، اذا اضفنا هاي الطائفه الثامنه يصير العدد اكثر، لعله يصير العدد 25 او 30 روايه.
هذا المسيج
ما في هذا، لا، لانه ما تدل على حجيه خبر الواحد، لو كلها تدل انتهى المطلب. خلوا هذا، خوش سؤال، خلوا إلى بكرة، هذا سؤال جيد، خلوا إلى بكرة، بس أطبق هذا المقدار. ما ورد في الخبرين المتعارضين من الترجيح بموافقة الكتاب ومخالفة العامة، فلولا أن خبر الواحد حجة لما كان هناك معنى لفرض التعارض بين الخبرين وإعمال المرجحات بينها، لأن التعارض فرع الحجية. الملاحظة ما هي؟ أن دليل الترجيح هذا يناسب الحديثين القطعيين صدورا إذا تعارضا، مثل ما يناسب الظنيين يناسب القطعيين صدورا إذا تعارضا من حيث الدلالة، صدورا مقطوع بصدورهما أو مطمئن بصدورهما لكن متعارضان من حيث الدلالة. إذا كان يتناسب مع هذا فلا يتوقف تعقله، تعقل هذا النوع من الترجيح على افتراض الحجية التعبدية، يعني على إمكان الحجية التعبدية. لكن إذا استفدنا منهم منها الإطلاق، وهذا الاحتمال احتمال ننفيه بالإطلاق، خلاص بعد هذا نضيفه، يبقى الطائفتان الدالتان، طائفتان الدالتان، إن شاء الله يأتي الحديث عنهما في يوم غد. الحمد لله.